بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها. اسمه الواحد والأحد والهادي، فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم، الواحد المنفرد بالذات، والأحد نعم والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل، وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها. لو ترتبها أولها الهداية، ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين. وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد، أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرنا الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب. فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه، قد ورد في 3 مواضع من القرآن. في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكذا في سورة صاد 2 مرات: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قوله تعالى: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب شيئا يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا، فهذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم والتقوى والصلاح والاستقامة، يهب له الثبات على الدين، هكذا يهب سبحانه وتعالى النبوة لمن شاء من خلقه وهم الأنبياء، يهب الحكم والملك والسلطان، يهب الذرية من البنين والبنات، يهب الأرزاق والعطاء، كل هذا مما دل عليه القرآن. أعلى ما يهبه الله سبحانه وتعالى ما يهبه من منازل الإيمان والدرجات الرفيعة فيه، وأعلى ذلك النبوة التي قال الله تعالى فيها: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وفي حق موسى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أعظم هبة. هكذا قال الله في الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هكذا ذكر الله تعالى عن نبي سليمان أنه قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. أيضا يهب الله تعالى من الأزواج والذرية للمؤمن ما تقر به عينه، الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هكذا ذكر الله تعالى أن الخلق يهب لهم ذلك، وقسمهم إلى 4 أقسام في قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه جعل خلقه على هذه الأربع الأقسام في هبتهم الذرية، فيهب لمن يشاء إناثا، أي خلص إناثا خلصا دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أي خلصا دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يخلط لهم يجمع لهم بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما، وهذا الرابع الذي لا يولد له، لا يأتيه ولد، كل هذا من هبة الله. فالذكر الذي يرزق الإنسان من أولاده هبة من الله، والأنثى هبة من الله. ولذا كان بعض السلف يقول من تسخط ما يأتي من البنات فقد كره هبة الله، قال فلو وهب لك مخلوق هبة لعظمت هبة المخلوق، فكيف هذه الذرية التي سماها الله تعالى هبة؟ فكل هبة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء الإيمان والثبات على الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب عظيم الهبات كثير الهبات، يهب لعباده من خير الدنيا والآخرة. يهب لهم ما يصلحهم في الدنيا، ويهب لهم ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فالوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتمل على معاني عظيمة لا تنقضي هباته ولا تنقطع ولا نهاية لها ولا يأتي عليها حصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار، ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا ينقص منه، لم ينقص منه شيء. الوهاب تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دل عليه هذا الاسم الوهاب، أنه سبحانه وتعالى وهاب ويهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. وهي من صفاته الفعلية، نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، اسمه جل وعلا الوهاب، أن المسلم يستوهب ربه، أن يسأله أن يعطيه وأن يهب له. فالله تعالى وهاب، صيغة مبالغة، كثير الهبات لعباده، كثير العطاء لهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يهب له كل خير، يسأل الله أن يهب له العلم، يسأل الله أن يهب له الصلاح والتقوى، يسأل الله أن يهب له العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله تعالى أن يهب له الأزواج الصالحين والذرية الصالحة، يسأل الله تعالى أن يهب له من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا هو الوهاب ولا تنقضي هباته. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقدم ذكره، يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي مهما أنفق لا ينقص ما في يمينه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل النفقات منذ خلق السماوات والأرض على عباده وما أعطاهم، قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه شيئا. انظر الأنبياء كيف استوهبوا الله جل وعلا كل شيء. سألوا الله الولد استوهبوه، وزكريا هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. كان لا يأتي ولد فسأل الله تعالى الذرية. استوهبوا الله تعالى الرحمة منه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا من دعاء أهل العلم الراسخين في العلم أهل الإيمان. هكذا استوهب الله تعالى الثبات على الدين، عدم زيغ القلوب. فالمؤمن يستوهب ربه. استوهب سليمان رب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من الخلق، استوهب ربه حكما يصادف حكمه، فكان حكمه يوافق حكم الله. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، جاء بيانه في السنة أنه سأل الله حكما يصادف حكمه. فالعبد المؤمن يستوهب ربه ويسأله. أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم أنه يستحضر كثرة هبات الله سبحانه وتعالى عليه، كيف وهب له النعم التي في جسده من سمعه وبصره ولسانه وسائر شأنه، كيف وهب له مالا ذرية سكنا، كيف وهب له صلاحا إيمانا تقوى إسلاما يعلو من أهل الإسلام، كيف وهب له محبة الخير ومحبة العلم. كل هذا مما يستحضرها المؤمن فيشكر الله تعالى على هباته الكثيرة. أيضا معرفة معنى هذا الاسم يملأ قلب الإيمان، قلب المؤمن يقينا وثقة بالله وتوكلا عليه. يطمع في هبات الله سبحانه وتعالى، لا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمته، لأن الله تعالى هو الوهاب. أيضا من أسماء الله جل وعلا الثابتة في القرآن اسمه سبحانه وتعالى الفتاح. قد دل عليه قول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والفتح في اللغة ضد الإغلاق، يقال هذا شيء مغلق وهذا شيء مفتوح، باب مغلق وباب مفتوح. أيضا يطلق الفتح في اللغة على النصر، أيضا يطلق في اللغة على الحكم بين الخصوم، ففي ففتح بينهم أي حكم بينهم وقضى في خصومتهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، فقد لخصه ابن القيم رحمه الله في أبيات في نونيته نذكرها ثم نشرحها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه نوعان. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران. نعم، الفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. إذن فالفتاح سبحانه وتعالى يرجع معناه في حق الله إلى الفتح الديني أو الفتح الشرعي، والفتح القدري، والفتح الجزائي. الفتح الديني أي بما شرع لهم من شرع، فهو الفتاح الذي فتح لعباده هذا الشرع، ودعاهم إليه وهداهم إليه، وهكذا الفتح القدري فيما يقدره سبحانه وتعالى ويقضيه بين عباده من نصرة أهل الحق والتمكين لهم ومن إذلال أهل الباطل وهزيمتهم. أيضا الفتح الجزائي الذي يكون في الآخرة، فيفتح سبحانه وتعالى بينهم فيبين المحق من المبطل في الآخرة، ويجازي كلا بجزائه، يكرم أهل الحق ويدخلهم جنته، ويعذب أهل الباطل ويعاقبهم. فهذا فتح بين عباده، وهذا كله من فتحه سبحانه، فهو الفتاح بحكمه الشرعي الذي شرعه لعباده، وهو الفتاح بحكمه وفتحه القدري كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح: قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أي انصرني عليهم اخذلهم. وهكذا قال الله عن نبيه شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فتح النصر بإعزاز لعباده المؤمنين. هكذا بالفتح الجزائي يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين أنهم قالوا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولذا سمي يوم القيامة بيوم الفتح، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسماه الله تعالى بيوم الفتح، فإذن كل هذا من فتحه سبحانه ومما يشمله اسمه جل وعلا الفتاح. أيضا من اسمه الفتاح سبحانه وتعالى الذي يفتح لعباده أبواب الخيرات، فيفتح له باب العلم، يفتح له باب الفقه، يفتح له باب الفهم السديد، يفتح له باب الاستفادة والانتفاع بما يتعلم، هكذا يفتح عليه بالرزق فيرزقه الرزق الدنيوي مما يحتاج إليه، وهذا من فتحه سبحانه. يفتح على عبده بما يجعل في قلبه من الإيمان والصلاح والاستقامة والحب للخير، فكل هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الرحمة وهو في أحسن الأماكن وأحب الأماكن إلى الله تعالى وهي المساجد. تضمن هذا الاسم صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الفتح، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، يفتح على عباده ما شاء وبما شاء ومتى شاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن الله تعالى إذا كان هو الفتاح فأي أمر ينغلق علينا، أي أمر لا نهتدي فيه للصواب، نسأل الله تعالى أن يفتحه لنا. فكم من أمر استغلق على الإنسان ولم يهتدي فيه للصواب، فإذا لجأ إلى الله هداه. فسأل الله تعالى أن يفتح لك ما استغلق عليك من الأمور. وهكذا إذا علمنا أن ذلك من أسماء الله وعلمنا معناه، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في جانب العلم، في جانب الصلاح، في جانب التقوى، في جانب الاستقامة، في جانب العمل الصالح. أيضا نسأله أن يفتح علينا في جانب الأرزاق الطيبة الحلال، فهذا مما يتضمن اسم الله تعالى الفتاح. هكذا نسأله أن يفتح علينا أبواب رحمته، أبواب الخيرات، فالفتاح من معاني من أسماء الله تعالى التي تضمنت معاني عظيمة. أخوني يقول: وضح لنا الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. الصفة الذاتية يعبر عنها العلماء يقولون هي التي يتصف الله تعالى بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات، ولذا قيل لها ذاتية، مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة العزة، الحكمة، فهذه الصفات لا تنفك عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فدائما وأبدا وهو متصف بها، صفة العلم، صفة القدرة ونحوها. أيضا من الصفات الذاتية ما يسمى بالصفات الخبرية، كصفة الوجه واليدين والعينين ونحن ما جاء في الأدلة من الصفات الخبرية التي يسميها العلماء خبرية هي أيضا من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء. كصفة الكلام مثلا، يتكلم الله متى شاء وبما شاء. أيضا ما جاء من الصفات، صفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، فهذه تابعة لمشيئة الله وحكمته، يفعلها الله متى شاء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. المجيء أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، النزول أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، هكذا الفتح كما سبق يفتح على من شاء وبما شاء. فالصفات الفعلية هي التابعة لمشيئته. أخوني يقول: هداية الله وتوفيقه هل تكون لعلم الله تعالى بأن هذا العبد يستحق الهداية أو اختيار من الله لمن يريد؟ لا تنافي بين الأمرين، هما متلازمان، هي لمن يريد الله تعالى وممن يعلم سبحانه أنه مستحق للهداية. وذكر الله هذا في آيات، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء أعطاهم الله الإيمان والفضل من بيننا، قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله أعلم بالشاكرين وأعلم من يعطي نعمه. قال الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل فضله وخيره. إلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا تنافي بيننا، فهي لمن يشاء الله، لمن يريد، ممن يعلم أنه يستحق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.